أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله جل ثناؤه. طبعا عدم الرضا بالحلف بالله تبارك وتعالى هذا ينافي كمال التوحيد، يدل هذا على قلة تعظيم هذا الرجل لله تبارك وتعالى. فلما كان هذا، عقد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بابا في هذا الأمر. باب ما جاء يعني من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. إذا حلف لك بالله على شيء فأنت على حالات ثلاث. الحالة الأولى إن كنت عند قاض وتدعي على إنسان شيء وهو مالك لهذا الشيء. نضرب مثال: إذا كان رجل غصب منك أرضا أخذها، فذهبت إلى القاضي وقلت: هذه أرضي، هل معك من شهود؟ لا. هل معك من أوراق تثبت؟ لا. إذن يكفيك يمين صاحبك يقول: هو أقسم بالله أن هذه الأرض لي. هذا القسم لازم للإنسان، يعني عند الحاكم يلزمه أن يطبق هذا الأمر ويعطي الأرض للأول حتى إن كان غاصبا في الباطن، والآخر لا يأخذ شيء، وهي اليمين الفاجرة التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو اليمين الغموس كما جاءت، أو اليمين الصبر كما جاءت في بعض الروايات. الحالة الثانية إن كان عند رجل صالح، وهذا الرجل الصالح لا يعلم عليه الكذب ولا الافتراء، وظاهره الصلاح وليس بفاسق، فإذا حلف لك بالله فلابد أن ترضى. هذه الحالة الثانية. الحالة الأخيرة إن كان عند رجل فاسق لا يبالي بيمينه، هذا لا يجب على الإنسان أن يصدقه. رجل فاجر يعني تجد عليه علامات الفسق ونحو ذلك، فيحلف لك بالله على أمر لا يجب عليك أن تصدق. لماذا؟ لأن عنده جانب من جوانب الفسق قد يكذب بسببها، فأنت حينها لا يجب عليك أن تصدق. الإمام هنا يقول: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لا تدخل فيها الصورة الأخيرة، لا تدخل فيها الصورة الأخيرة الذي هو رجل فاسق لا يبالي فيحلف لك بالله تقول لابد أن تصدقه. لا يلزم. إن كان عند القاضي خلاص سيحكم القاضي بما يرى. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. نهي عن القسم بالآباء. يدخل في الأب هنا الجد وإن علا، ولا مفهوم له هنا، يعني لا نقول لا تحلفوا بآبائكم وفقط، لكن يجوز أن تحلف بأي شيء آخر غير الأب. لا مفهوم له هذا كلام، وسبق في الأبواب التي قبل هذا تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. من حلف بالله فليصدق وجوبا، إن كنت حالفا فلتحلف بالله تبارك وتعالى، ولا بد أن تكون صادقا، لأنه لو ثم كذب هذه يمين غموس عياذا بالله من أكبر الكبائر. ومن حلف له بالله فليرضى، على التقسيمة الثلاثية التي ذكرناها الآن. ومن لم يرضى فليس من الله. إذا كان رجل صالح يقول لك أقسم بالله أنه حدث كذا وكذا، تقول أنا لا أقبل هذا، لا أصدق ما تقول، هذا كلام غير صحيح، لأنه حلف بالله تبارك وتعالى. فمن تعظيم هذا الاسم ومن تعظيم الله تبارك وتعالى أن تقنع وتصدق بهذا. حتى أسر في بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى رجل يسرق، فقال له تسرق؟ قال أقسم بالله لا أسرق، قال صدق الله وكذبت عيني، يعني كذب عينه بهذا. إذن فليس من الله يعني هذا وعيد، فقد برئ منه الله تبارك وتعالى. يبقى مناسبة الحديث أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. باب قول ما شاء الله وشئت، هل يجوز للإنسان أن يقول ما شاء فلان وشئت؟ قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه كذلك الحاكم، وافقه الإمام الذهبي، ويعني معناه لا بأس به. ما شاء الله وشئت يعني ما حكم التكلم بذلك، هل هو جائز أم لا؟ قال إنكم تشركون يعني يقع منكم شرك، لأن قول الإنسان ما شاء الله وشئت، الواو هذه التي وقعت بين الأمرين تساوي بين رب العزة تبارك وتعالى وبين الآخر، ما شاء الله وشاء عليك وشاء فلان، فلان هذا أنت جعلته لله تبارك وتعالى ندا. لكن لما قال الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا يقتدي الترتيب، فجعلت الله أولا ثم فلان الذي يعني أعطى لك هذا الجميل. وأيضا والكعبة، الكعبة ده شيء يعني ليس من الله تبارك وتعالى، شيء مخلوق، شيء بناء، فلا يجوز أن تحلف إلا بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. أما أن تحلف بشيء مخلوق فهذا غير جائز، حتى لو بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، كذلك بملك، كذلك بصحابي جليل، كل هذا لا يجوز. يقول مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن قول ما شاء الله وشئت شرك، يعني من الشرك الأصغر وليس طبعا من الشرك الأكبر. وله يعني الإمام النسائي أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. حديث عند النسائي في عمل يوم الليلة وأحمد، ويعني معناه صحيح وهو ثابت صحيح. أجعلتني لله ندا، يقول ها هنا أجعلتني، هذا استفهام إنكاري، أتجعلني بهذا القول ندا لله فتقول ما شاء الله وقدره وما شئت أنت وأردته؟ هنا فيه مساواة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. إذن المساواة مساواة العبد بالله، والعبد يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو في شيء قليل بهذه الواو التي اقتضت المساواة بين الأول والثاني، هذا من الشرك الأكبر، بل هو من اتخاذ الند، بل هو من اتخاذ الند. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه دليل أن الرسول حمى التوحيد وسد كل الطرق التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك، سواء كان أصغر أو كان أكبر. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت، يعني ما يراه النائم في نومه، كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم، نفر من اليهود جماعة الناس من الرجال خاصة، نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم. يعني الطفيل رأى أنه في رؤيا ورأى جماعة من اليهود، فقال لهم في هذه الرؤيا إنكم لأنتم القوم، يزكيهم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير لما حفظ التوراة جعلوه ابنا لله. قالوا وإنكم اليهود، وقالوا وإنكم لأنتم القوم عن أهل الإسلام، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، أن أنتم على خير إلا هذه الكلمة. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، المسيح ابن مريم، لولا أنكم تقولون هذه المقالة لأنتم القوم. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. طبعا لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الرؤيا على من عبرها، يعني أنت رأيت رؤيا ليس فيها من عبث الشيطان وإنما هي رؤيا حق، فإذا رأيت هذه الرؤيا لا تقصها على أحد. لماذا؟ لو ذكرتها لأي أحد قلت والله أنا رأيت كذا وكذا، قال والله هذا خير سوف تصيب مال، هذا قد أولها لك، قضي الأمر لا تؤول بعد ذلك. لكن إن كتمتها وأتيت من يستطيع أن يعبر هذه الرؤية، ها هنا تأتي الإفادة وهنا يكون التعبير. يقول قال النبي هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. حديث أخرجه ابن ماجه وصححه. هذا الحديث طبعا فيه ما عقد عليه الباب، ألا نقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث فيه فائدة حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا، إذن هو امتنع صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن هذا من الشرك الأصغر، ولكنه امتنع عن نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لماذا؟ قالوا لغرض من الأغراض، ومنه التدرج في التشريع. لما تأتي إلى عربي والعربي بيعظم يعني أباه تعظيم يعني وكأنه إله، فهم يعظمون الآباء، فلما تأتي إليه أن أسلم لله يسلم. طيب يحلب بأبيك، قل له لا تحلب بأبيك، يظن أن هذا أن الإسلام يأمر بماذا؟ يأمر بتحقير الآباء وعدم توقير الآباء، فيقع في قلبه من الإسلام، فقد يسكت عن مثل هذا. مناسبة الحديث أنه أفاد أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبهها من الألفاظ شرك كما سبق. باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب يعني تنقص الدهر، يخصب به الفترات، اليوم والأسبوع والشهر ونحو ذلك، فقد آذى الله، يعني قال هذا يوم كذا، يوم مثلا سب الدهر، أيام مثلا فيها كذا وكذا، يوم أسود، يوم كذا، يعني يسب الأيام. لكن تنبه، ليس من السب وصف اليوم بأنه شديد، حتى قال بعض العلماء أو أنه غم أو نحس أو نكد أو نحو ذلك، قالوا ليس هذا من السب. وقالوا ليس هذا من السب لأن هذا وصف لحال الأشخاص وليس هو بوصف لليوم وللدهر. ولهذا تجد أن الله تبارك وتعالى يقول في أيام النحسات، في يوم نحس مستمر. كيف هذا؟ بعض العلماء قال الله يقول ما يشاء في كتابه، لكن فريق آخر قال في مثل هذا ما كان وصفا للأشخاص فليس هذا بسبب للدهر. وما كان وصفا للزمان فهو سب للدهر. يعني إذا قال هذا يوم غم، هذا يصير إلى أمرين: يوم غم علينا إذ قتل أهل الإسلام، مثلا حدثت حرب فقتل أهل الإسلام وهزموا فأصبح في قلوبنا شيء من الغم، فهذا يوم غم. الوصف واقع على اليوم ولا واقع على الناس؟ على الأشخاص، يقع على الأشخاص. لكن قلت هذا يوم غم، لماذا؟ أخسر فيه الأموال. يوم الاثنين هذا يوم غم، لا، هذا سب للدهر. لماذا؟ حددت اليوم، وحتى لو قلت هذا اليوم يوم غم، تقصد إيه؟ تقصد أن هذا اليوم خسرت فيه وحدث كذا وكذا، يعني أشياء ليست بوصف للأشخاص وإنما هي وصف للأعيان. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. يقول في مناسبة الباب أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن سب الدهر إذا اعتقد، سب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل من الله فهو شرك. يعني يقول هذا اليوم يوم كذا، أو الشهر هذا شهر نحس، أو هذا اليوم يوم غم، إذا كان بيعتقد أن هذا اليوم له تأثير في تصرفاته وتصرفات الناس وحدوث بعض الآفات، ده شرك، عياذا بالله، هذا من الشرك. وقالوا، يعني منكر البعث، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، يموتون في هذه الحياة، ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني نسب الهلاك والموت لمن؟ للدهر، فكأن الدهر هو الذي يميت الناس، وهذا من الشرك عياذا بالله. وفي الصحيح، يبقى مناسبة الآية أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه، وإن لم يشرك هو على الحقيقة. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، حديث قدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يعني يتنقصني، وليس هو الإيذاء المعروف عند الإنسان، فأن للإنسان أن يؤذي ربه تبارك وتعالى، ولكن يتنقصني ابن آدم. يقول: قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يزمه ويلومه عند المصائب ونحو ذلك، وأنا الدهر، يعني أنا صاحب الدهر، وليس الدهر اسما لله تبارك وتعالى، لكن المعنى هنا أنا صاحب الدهر ومدبر الأمر التي ينسب إليها هذه الأمور. يعني يلعن الدهر، يلعن الزمان، لماذا؟ حلت به مصيبة. يلعن هذا الشهر، لماذا؟ لأنه دائما تحدث فيه المصائب. هو لا يسب الدهر على الحقيقة، إنما هو يسب من قدر عليه هذا في هذا الوقت، ولهذا قال الله يؤذيني ابن آدم. فإن الله هو الدهر، يقول في رواية: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر على العبد. يبقى فيه أن من سب الدهر فقد آذى رب العزة جل ثناؤه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هناك بعض الأسماء قد يتسمى بها بعض الناس وكأنه يضع نفسه ندا لله تبارك وتعالى عياذا بالله، فيسمي نفسه بقاضي القضاة. مناسبة الباب أن التسمي باسم فيه مشاركة لله تبارك وتعالى في التعظيم، هذا ينافي كمال التوحيد. يقول: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. زي ايه ونحوه؟ زي حاكم الحكام، سلطان السلاطين، مالك الأملاك، كل هذه من الأشياء التي وكأنك جعلت نفسك ندا لله تبارك وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة، هو في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أحقر أو أبعد اسم عند الله تبارك وتعالى، عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ملك الأملاك، ملك الملوك، ملك الملوك، قال لا مالك إلا الله تبارك وتعالى. فكيف تكون مالك الملوك؟ كأنك يعني تجعل نفسك ندا لله. قال سفيان مثل شاه شاه. عارف شاه شاه يعني إيه؟ مالك الأملاك، مالك الأملاك بالعجمة. وفي رواية أغيظ رجل، يعني أبغض رجل عند الله تبارك وتعالى، أبغض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني أخبثه عند الله يوم القيامة. وقوله أخنع يعني أوضع. طيب، مناسبة الحديث أنه يدل على تحريم التسمي بقاضي القضاء ونحوه، ونحوه قياسا على تحريم التسمي بملك الأملاك الوارد ذمه والتحذير منه. يبقى الإنسان لا يتسمى باسم يشارك الله تبارك وتعالى فيه في ماذا؟ في خصال الربوبية وخصال الألوهية. طيب، يقول باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هو الآن تحدث عن الأسماء التي ينهى عنها ولا يعني يتسمى بها الناس ألقابا، حتى لو كانت ألقابا لا يتسمى بها الناس، لأنه وكأنه يجعل نفسه ندا لله حتى إن لم يقصد صاحبه. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني من الأدب ألا يتسمى أحد بشيء يختص رب العزة تبارك وتعالى به. فلهذا أورد المصنف هذا الباب بعد الباب الذي مر معنا. يقول مناسبة الباب الكتاب أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. يعني قد يكون الإنسان اسمه عبد النبي فيغير اسمه لهذا، أو عبد الحارس أو عبد فلان، فمثل هذه الأسماء قد تغير احتراما لله تبارك لأنه عبد نفسه لغير الله. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، يعني من أسماء الله تبارك وتعالى أنه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه تبارك وتعالى. يقول وإليه الحكم، يعني الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، إنما هو لله تبارك وتعالى، فكيف تكني نفسك بأبي الحكم؟ فقال يعني أبو شريح، وكان يكنى بأبي الحكم قبل أبو شريح، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قومي يختلفون، من الذي يحكم؟ أنا الذي أحكم بينهم، وإذا حكمت رضي القوم، فلهذا كنوني بأبي الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني ما أجود أن يرضى الناس بحكمك وأنك تعدل في الحكم، فما لك من الولد؟ ما اسم الأولاد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. فقال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح فقبل هذه الكنية وتكنى بها. يقول مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بها. لا يصح أن يسمي الإنسان نفسه شيء مما يختص به الله تبارك وتعالى، وكذلك شيء ينافي العبودية، كما ذكرنا عبد النبي مثلا، عبد الحارس، وهكذا، هذه من الأسماء التي ينهى عنها. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب من الأهمية بمكان، لأننا نرى الآن اللعب والضحك حتى في قال الله وقال رسوله، حتى في أهل السمت وأهل الصلاح، حتى في المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الهزل على حالتين، الهزل طبعا الهزل المزاح ضد الجد. يقول الهزل على حالتين، الحالة الأولى من هزل وذكر شيء من كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم حال ضحكه ومزاحه، والحالة الثانية من هزل بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيضحك فذكر. أما الثاني فهو يستهزئ بالله ويستهزئ بالرسول، يستهزئ بأمور الآخرة، يستهزئ بالوعد والوعيد. هذا يحدث في مجتمعنا ولعلنا نضحك، يقول والله بمثل هذا الأمر لا تدخل الجنة، قال لهم ما دخلتش الجنة والله سوف أقفز من على صورهم. هذا كلام لا يضحك منه الإنسان عزم، بل يمتنع عن المجلس هذا، لابد أن تقوم تأسم إن جلست بمثل هذه المجالس. ومثل هذه الأقوال قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليه؟ بيسخروا بيضحكوا. أما الدين فلا هزل فيه لا ضحك فيه. الاستهزاء على نوعين: الاستهزاء الصريح لأن يعيب الدين، يقول والله ديننا ده دين أخرق، دين فاشل، دين ردعي، هذا لا تشك في كفري، لا يسأل، يعني لا تقول ماذا تقصد، لا تقول شيء، هذا عينا بعينه وهو منتصب أمامنا، هذا خرج عن ملة الإسلام إذا قال مثل هذه الكلمات. أما الاستهزاء غير الصريح فقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر أيضا، ولكن قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر باطنا لا ظاهرا، يعني يسمع آية من الآيات لما تعظه، تعظ إنسان تقول له قال الله قال الرسول، الآخر يخرج لسانه مثلا، يخرج لسانه عند تلاوة القرآن، أو يغمز ويهمز بمثل هذا الصوت، قد يؤدي هذا إلى كفر إن كان يصغر من هذا الذي يقال ويستهزئ بالآيات ويستهزئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفر. الاستهزاء إذا تحدثنا على أنواع الاستهزاء وهي كثيرة، يعني تحتاج إلى درس حقيقة، لكن نلخص بعض الأمور الهامة التي يعني تقع في مجتمعنا. الاستهزاء بالصحابة منه كفر ومنه فسق. إذا استهزأت بالصحابة كلهم هذا كفر مخرج من الملة، يعني فضت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة دول كانوا ناس يعني أعراب لا يفقهون شيئا، وهم الذين يعني أتوا بهذه الأخبار وأخرونا وجعلوا في هذه الأمة رجعية، دعكم منهم ونحو ذلك. يستهزئ بكل الصحابة وينقص كل ما جاءوا به، هذا كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأن الله عدلهم وأنت تذمهم. ثانيا، إن كان الإنسان بيستهزئ ببعض الصحابة، وهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن يستهزئ بصحابي في خصلة من الخصال التي زكي فيها، يعني أبو بكر الصديق يقول أبو بكر الكذاب، هذا يكذب من الصديق ولا حاجة، عمر الفاروق يقول ده جبان، عثمان يقول لا ده سرق كان يسرق وهو في ملك، وهكذا. إذا أبو عبيدة من هذه الأمة يقول ليس بأمين بل هو خائن، تأتي إلى ما زكي فيه الفرد وثبت نصا في تزكيته وتقول بنقيده، هذا كفر. لماذا؟ لأنه يرد النص، الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالصدق، أنت لا كاذب، أنت ترد النص في الحقيقة مش تزم أبو بكر. لكن أتيت إلى خالد بن الوليد، أتيت إلى معاوية في غير ما زكي فيه، فتقول خالد بن الوليد كان يعني يقول هكذا، كان قاتل يقتل يستبيح الدماء ونحو ذلك، وعياذا بالله زنا ونحو ذلك، أو تقول المغيرة بن شعبة هذا زاني مثلا، أو تقول معاوية رجل سلطة أخذ السلطة وأعطاها لأبنائه، تزمه، هذا الذم نفسه فسق وليس بكفر مخرج من الملة، تنبهوا. ولهذا التفصيل جاء في الشيعة، لأن الشيعة أصناف وأنواع يعني تضعهم على هذه التقسيم. لكن قسم آخر من الاستهزاء، الاستهزاء بأهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح، هذا على حالات: إذا استهزأ بأشخاصهم بأشكالهم ونحو ذلك فهذا محرم، يعني يقول الشيخ انظر يا الشيخ يفعل كذا وكذا ولحيته كذا، يستهزئ بزيك ويستهزئ بحديثك ويستهزئ بسمتك، هذا محرم. لماذا؟ لأن هذا السمت من الدين، وأنا أفعله إنما للدين، وأنت تسخر مني لأجل هذا فتأسم طبيعة الحال. إذا استهزأ بصلاحهم وتمسكهم بالدين واستهزأ بعلمهم وسمتهم وهو يعتقد أن هذا السمت وهذا الأمر من الدين فهذا كفر. لماذا؟ لأنه يستهزئ بآيات الله، هذا يدخل في آيات الله تبارك وتعالى. علمت أن هذا من الدين، فلما تلبست أنا كشخص به تستهزئ به وأنت تعتقد أن هذا من الدين. لكن في صورة أخرى، لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الاستهزاء باللحية والنقاب والقميص والسواك وهذه الأمور، هل هذا كفر؟ قال لا، ليس بكفر. لماذا؟ لأن هذه الأمور قد تخفى، يعني قد يعتقد إنسان أن هذا الأمر ليس من الدين، مش من الدين اللحية ولا القميص ولا السواك ولا فهو أصلا لا يعتقد أن هذه الأمور من إيه؟ من الدين، ويستهزئ بها ويسخر منها، فهو لا يعتقد أنها من الدين. لكن لو ثبتت عنده من الدين هذا أمر آخر. فمثل هذه الأمور يعرف صاحبها وقد يعذره الحاكم ونحو ذلك. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كانت هؤلاء قوم من المنافقين، ولكن كانت لهم أحكام الإسلام. هيئة الحديث الآن ماشيين في الركب في غزو من الغزوات، قالوا والله إحنا لا نرى القراء الحافظين القرآن بالرسول كمان صلى الله عليه وسلم إلا أشبع الناس بطونا، أوسع الناس بطونا، بيأكلوا كتير وأدبن الناس وأكذب الناس، إذا حاربنا تلومر وإذا تحدثوا كاذب. فطبعا بعض الصحابة سمع هذا فقال إنك منافق ولا أخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهيئة الحديث الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هذا الصحابي قال فسبقني الوحي فأنزل الله ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنضحك، يعني هذا إيه حديث الركب كما يقولون. ولكن الله تبارك وتعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إسلامكم، إذ كنتم من أهل النفاق فأصبح وكان لكم أحكام أهل الإسلام فظهر أمركم وأصبحتم من المنافقين. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، هذا هو الحديث، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء اللي حافظين القرآن أرغب بطونا أوسع بطونا، أكثر ناس بتأكل، شوف، ولا أكذب ألسنا، أكذب الناس، زي الناس اللي تقول لك دلوقتي الشيوخ كلهم حراميه، صح، كلهم لصوص، كلهم زنا، كلهم كذا، خونه، كلهم سرقه، شيء مثل هذا يحدث انما يحدث من اهل النفاق. قال ولا اكذب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء، يعني عند الجهاد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء، يقصدون النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، النبي ركب الناقة وهذا المنافق جاء ليعتذر لأن خلاص كفر. قال وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، بنتسلى، بس بتسلى على مين؟ على الله والرسول، حد هنضحك بالدين؟ الدين هذا حد فاصل. يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلجام الناقة، ماسك اللجام، عاوز يوقف النبي صلى الله عليه وسلم، يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث معه لأنه خلاص أصبح كافر. قال وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني ماشي والحجارة قاعدة تخبط في قدميه والنبي لا يقف له، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا؟ لأن الضحك واللعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون، هذا حد فاصل. الاستهزاء لا يكون، الضحك واللعب خارج عن إيه؟ عن الدين. قد يقول الإنسان الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها عياذا بالله في نار جهنم. لماذا؟ هذا من سوء التعظيم لله والرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بيفعل مثل هذه الأمور ويضحك بالآيات والأحاديث والصحابة ويخط في مثل هذا، ده رجل لا يوقر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقع في قلبه تعظيم لشعائر الله. فمثل هذا إن خاض بمثل هذا التفصيل يخرج من ملة الإسلام. من استهزأ بالله ورسوله وكتابه وسنته جهارا نهارا كفر. من استهزأ بأمر من أمور الدين وكان يعتقد أن هذا الأمر ليس من أمور الدين فهذا لا يكفر، كمن يستهزئ باللحية والنقاب ونحو ذلك. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. لما كان الناس على حالتين، منهم من ينسب نعمة الله عليه إلى نفسه فيقول هذا المال الذي حصلته إنما حصلته من اجتهادي، هذا من عملي، هذا من ذكائي، هذا من خبرتي، هذا من حنكتي، مش في ناس تقول كده، إنما صنعت هذا المال من إيه؟ مني أنا، ينسب النعمة له، هذا مذموم عياذا بالله. قوم أو منهم من ينسب الفضل لله ولكن يعتقد أنه يستحق هذا، تنبه، ويقول إنما هذا فضل من الله تبارك وتعالى ولكني أستحقه لأني من أهل الطاعة وأهل الصلاح وأهل الفلاح ولا أكل حرام وأبي رجل من أهل الخيرات وأنا أنفق في سبيل الله، طالما أنفق فأنا أستحق هذه النعمة التي آتاني الله. كلاهما مذموم. شايف معنا؟ الثاني يقول إنما هذا فضل من الله لكنه يقول إني أستحق هذا الفضل. أما العبد وهو القسم الثالث والصورة الثالثة يقول أولا هذه النعمة تنسب إلى الله تبارك وتعالى، هذه الأولى، ولا يرى لنفسه استحقاقا لهذه النعمة، وهذا هو كمال التوحيد. هذه النعمة التي آتاني الله من عند الله وأنا لا أستحق هذه النعمة، فمثلي لا يؤتاه، فإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى. ولئن أذقناه يعني آتيناه رحمة غنى وصحة ونحو ذلك أي شيء من بعد ضراء مسته بلاء لا يقولن هذا لي، هذا الخير لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أتيته على علم عندي، قال قتاد على علم مني بوجود المكاسبة، بوجوه المكاسبة. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقال معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أوتيته بشرف الدين. وعن أبي هريرة الحديث الأخير نختم به رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص، هذا البياض الذي يظهر في البدن، وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليه فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني، يعني كرهني، قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء يعني حامل، وقال بارك الله لك فيها. الأول الأبرص أذهب الله تبارك وتعالى ما عندهم بلاء وآتاه نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إلي؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا يعني كثيرة الولادة. فأنتج هذان يعني الإبل والبقر، وولد هذا يعني صاحب الإيه؟ صاحب الشاة. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. أذهب الله الشر وأعطاه الخير. انظر بقى إلى الابتلاء. قال ثم إنه أتى الأبرص بعد ذلك في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، الملك يسأل الأبرص، يقول رجل مسكين قد انقطع بي الحبال، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفر عند وادي من الإيه؟ من الإبل، وادي من الإبل، أريد بس بعير واحد حتى أسافر إلى أهلي. قال فقال الحقوق كثيرة، الحقوق إيه؟ كثيرة. دائما تقول له أخرج أموال الزكاة، تصدق المسجد يحتاج كذا، يقول والله الحقوق إيه؟ كثيرة. هو صادق في هذا، تنبه، هو لا يرى إلا هذا، شايف الديون فقط، لا يرى الأموال. عنده مليار، هو شايف 100,000 الديون اللي عليه فقط، فهذه الحقوق الكثيرة. قال ألم تكن؟ قال له كأني أعرفك. الملك يقول له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كل الشحاتين يعني، فهو لما يتين الله تبارك وتعالى مال يقول إنما ورثت هذا كابرا عن كده، أنا عندي عرق إيه؟ تركي كلهم إيه؟ تبع رجب. قال فقيرا فأعطاه الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل الذي قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرا شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. شوف اعترف أولا بماذا؟ بالبلاء الذي فيه. قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. لا أجهدك يعني لا أطالبك ولا أشق عليك في الرد، خذ ما شئت. قال فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك أخرجان. انظر هذا من الابتلاء. فدائما النعمة والخيرات إذا جاءت على الإنسان لابد من بلاء ومن اختبار. قليل صغير الإنسان قبل أن يغنيه الله يبتليه بالحرام، ها تأكل الحرام فيعرض عنه ويستعيذ بالله فيغنيه الله تبارك وتعالى، أما إن أكل فيمنع هذا الخير الذي عنده، يعرض عليه عياذا بالله الفواحش والمنكرات فيتقي الله ويصرف عن هذا الزنا وهذه الفواحش فيرزق العفاف ويتزوج ويرزق الزوجة الصالحة وهكذا. إن أعرض الإنسان عن هذا الشر آتاه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.